وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد أو بالوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه أو على من يتعلق به إلى آخر الأمر. المسوغ الثاني لتولي الولاية المحرمة ولاية الجائر أن يكره الإنسان على الولاية. كيف يتحقق الإكراه؟ الأسلوب الأول أن يتوعده الجائر أو يوعده بأنه لو ترك الولاية، إما ترك التولي أو ترك الاستمرار بها، توعده بشيء فيه ضرر بدني أو مالي عليه. طبعا وكما سيأتي معنا في ذي العبارة، ليس مطلق الضرر ولكن بأن يكون الضرر معتدا به، مش أنه ضرر طفيف مالي كأن يدفع مثلا الآن في هذه الأيام 100,000 تومان 500,000 تومان، هذا ضرر مالي ولكنه ليس ضررا ماليا معتدا به كما سيأتي معنا في ضمن التنبيه. ضرر بدني من ضرب، من لطم، من حبس، هذا كله يندرج في الضرر البدني. طبعا وفي بعض المصادر تختلف باختلاف الشخص، يعني قد يكون بعض الأضرار البدنية تتحمل بالنسبة لشخص لا تتحمل بالنسبة لشخص، إما لضعف بدنه، إما لمكانته، إما لشأنه. فإذا الأسلوب الأول أن يكون هناك وعيد من قبل الجائر على من ترك الولاية بشيء يوجب ضررا بدنيا أو ماليا على نفس المكره. الأسلوب الثاني أن يكون هذا الوعيد ليس علي أنا، وإنما على من يتعلق به، بحيث يعد الإضرار بذاك الشخص المتعلق به إضرارا به. مثل ماذا؟ أبي، أمي، ابني، بنتي، ومن جرى مجراهما مثلا، كالأخ، كالزوجة، يجريان هذا المجرى، أنه من يريد أن يضر بابن فلان هذا يعد إضرارا به. يقول الشيخ الأعظم في الطيات: ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس. هذه ترجع إلى أين؟ إلى الأخيرة أو لكل المطلب؟
لكل المطلب.
كيف مع أنه ثم أردفها بقوله كالأب والولد ومن جرى مجراهما؟
خب هذا لك معطوفين على بعضهم البعض، ثم يبين حكم أنه الضرر شاق على الكل، على جميع الأفراد اللي يتوعد بها، بعدين يذكر مثال إلى من يكون الإضرار به إضرارا به.
بحسب الظاهر، حسب لفظ العبارة، أن هذه ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس ترجع إلى الخيمة، يعني ويكون تحمل الضرر على من يتعلق به شاقا على النفس، على المكره أو المتوعد. وإن كان هذا القيد معنويا قد يكون للجميع، وإلا في الضرر البدني إذا لم يكن شاقا أصلا قد لا يكون ضررا، أقصد هذا الذي كنا نشير إليه. نعم، إذن هذان أسلوبان لتحقق الضرر والإكرام. بعد ذلك المصنف يأتي إلى الحكم، يقول: هل من دليل يدل على تسويغ الدخول في الولاية المحرمة بسبب الإكراه أم لا؟ الجواب: لا يوجد. يوجد هكذا دليل. ما هو هذا الدليل؟ عليكم السلام. يقول أولا عموم قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة. طبعا هذه الآية هي استثناء من عموم قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. نعم، في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. بيان الاستدلال بالآية أن الآية تحرم اتخاذ المؤمنين للكافرين أولياء دون المؤمنين، يعني تحرم مودة المؤمنين للكافرين دون أن يود المؤمنون المؤمنين. تمام؟ ثم تستثني ذلك من ذلك وتقول إلا أن تتقوا منهم تقاة، لقائل أن يقول شيخنا هذه الآية ما إلها ربط بمحل الكلام. لما؟ لأن محل الكلام عن الولاية وهذه تتحدث عن المودة، فما ربط المودة بالولاية حتى يأتي الشيخ الأعظم ويقول لعموم قوله تعالى في الاستثناء عن عموم قوله تعالى، وقوله تعالى هذا من الأساس لا ربط له بالولاية، وبالتالي هذه الآية قد يقال بأنها أجنبية عن المدعى. ماذا بماذا تجيبون؟ هذا إشكال ورد في بعض الحرج، ما رأيكم بماذا تجيبون؟
أولياء هنيها صح قد يكون أحد مصادق المودة لكن مو منحصرة في المودة.
نعم،
لأن عنوان الولي عنوان أعم من التولي الاتباع، أحين إلى عدة مصادق منها قبول مناصب، منها أصلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني المؤمن هو من يولي الكافر، هو من يعطيه ولاية أو يعطيه منصبا.
نعم، فالجواب الأول اللي عم يذكر الشيخ علي ما هو؟ أنه نحن ندقق في معنى أولياء، وليس المراد من أولياء خصوص ماذا أحباء أخلاء أوداء، وإنما المراد من أولياء ما هو أعم من ذلك. هذا خلاصة المقولة.
نعم، بما يشمل مورد كلام.
نعم، هذا اللي بيقوله الشيخ. ما رأيكم؟ صحيح هذا؟ أولياء ولي؟ بحسب الظاهر لفظة أولياء واتخاذ الأولياء بقرينة ما سيأتي أن المراد منه هو المحبة لا الأولياء، بمعنى أن يكونوا ولاة أو أن أتخذ الولاية أو أن أقبل الولاية منهم. لا 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 تودوهم، لا تجعلوهم أخلاء أو الداء في مقابل المؤمن. من ينبغي أن تجعله خليلا وودا هو المؤمن. والشاهد على ذلك لاحظ الآية التي بعدها، قل ويحذركم الله نفسه. طبعا في هذه الآية مهمة كشاهد الآن نقول لا وإلى الله المصير. الآية التي بعدها قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ليش تأتي هذه الآية بعد تلك الآية؟
بس بهالطريقة ما لا معنى إلا أن تتقوا منهم تقى.
إيه بالأخير أنت هذه المحبة تبرزها تظهرها تقية، هذا الخل تظهره تقية، ولكن أنت لا تتعاطى على أساس. ولكن على الرغم من هذا حتى لو حملنا أولياء على أوداء وأخلاء يمكن أن يستدل بالله. كيف؟ بقانون الأولوية. لا شك ولا ريب في أن الولاية بمعنى قبول السلطة من قبل الجائر أشد من ماذا؟ من التولي أو مساوية له أو أقل منه؟
أشد.
أشد. فكيف نستدل الأولوية؟
شيخنا السؤال كان ما؟
نقول تتميم الاستدلال الطريقة الأولى أولياء نتصرف فيها أنا. الطريقة الثانية أن نستفيد هذا بالفحوى بالأولوية بما شاكل ذلك. كيف يمكن تقريب ذلك؟
أخذ الولاية من الكافر أشد من مودته،
وبالتالي لا يمكن الاستدلال.
لا، إذا كانت المودة
نحن الموجود عندنا المودة التي هي أقل
لا تجوز إلا تقية،
لا تجوز إلا تقية. نعم، هذا لا يدل على أن الأشد لا يجوز إلا تقية، قد يكون الأشد لا يجوز مطلقا، صح؟
نعم،
واضح؟ هو الاستدلال الأولوية أنت تستدل بحكم الأشد على حكم الأحق على حكم الأضعف، لا تستدل بحكم الأضعف على حكم الأشد، هذا يصير قياس حنفي، صح؟ إما تستدل بحكم المساوي على المساوي، هذا قياس المساوي. وبالتالي يا أخوان هذه الآية مبدئيا لا يمكن تتميم الاستدلال بها.
عشان صورة الاستدلال أنا ما فهمتها، أول شيء تقريب الاستدلال على المطر شنو مثلا؟
تقريب الاستدلال أن يقال لا تتخذوهم أولياء، يعني لا تتولوهم.
زين؟
لا تتولهم، أي يحرمون تولي من قبل الجائر إلا في سورة التقية، إلا أن تتقوا منهم تقى، فيجوز تولي الجائر من سورة التقية.
كبرى قارين عنها مجرد ما جابها شيء يعني.
لا، إن عنها ما اختلفنا، هل يصدق هذا الذي أتى به كدليل على هذه الكبرى أم لا؟ نحن الآن نقوله أن العنوان الموجود في الآية مغاير للعنوان الذي نريد أن نبحث عنه. العنوان الموجود في الآية اتخاذ المؤمنين للكافرين أولياء، أولياء بمعنى أخلاء أو الداء أحباء.
حتى لو ما فتت الآية، طب إحنا عندنا الأدلة السابقة تامة
على حرمة الولاية ولا على جوازها مع الإكراه؟
على حرمة الولاية. هذيش
كلامنا ليس في حرمة الولاية، في كلامنا في الجواز مع الإكراه.
أي فيستثنى منهم هذا إلا أن تتقوا منهم تقى،
هذا ليس لا ربط له به، إلا أن تتقوا منهم تقى استثناء من حرمة المودة وليس استثناء من حرمة الولاية.
هذا الاستثناء ما في لسان اطلاق بحيث انا اقدر اشمل حتى ليلاك؟
لا، لماذا؟ بالاخير الاصل في الاستثناء ان يكون منقطعا او متصلا.
متصلا
يعني المستثنى منه ولمستثنى بعض المستثنى منه.
الاستثناء المتصل والمنقطع ناظر الى حيثيه بانه من جنسه او من خلاف جنسه.
جيد.
لا بس اصلا انا اقول بانه المستثنى منه قاعد يأسس إلى قاعدة.
هذه القاعدة لكن الإمام لا يريد أن يقول التقية تشرع ما حرم حتى تتمسك بإطلاقه. الآية تقول إلا أن تتقوا منهم تقات، لمن؟ لاتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء. هذا الذي أنا أقحمت مسألة الاختصار والانفصال فيه، يعني هذا الاستثناء منحصر باتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، وليس هذا مطلقا أنه كل شيء يجوز في حال التقية. الرواية الآية ليست ناظرة على هكذا شيء.
يعني شوفنا على مغضنا على المرضى، بس كنا نقول بأنه استثناء منقطع، يعني قاعد نأسس ونقول بأنه المستثنى هو قاعد عامل.
ما يمكن أن يكون هذا، ويمكن أن لا، أن يكون استثناء منقطع لأجل شيء آخر، كما تقول جاء القوم إلا حمارهم. هذا ليس تأسيسا لقاعدة، هذا بيان لغرض آخر لنقطة أخرى، ولكن أقول حتى يتم الاستدلال بالآية لابد إما أن نقول أن أولياء بمعنى يشمل الولاية من قبل الجائر الذي نبحث عنه التولي، وإما أن نقول بأن هذا الاستثناء عام، ولكن هذا بعيد جدا أن يكون الاستثناء عام مع أن المستثنى منه خاص جدا، ما في ضبط للمعنى. الدليل الثاني رفع عن أمتي ما أكره عليه، وهذا أكره على الولاية، سواء كان المرفوع والتبعة أو كان المرفوع والحكم أو كان المرفوع والموضوع بمعنى الرفع التشريعي للموضوع، لأنه قد تقول رفع عن أمتي ما أكره عليه، يعني رفع عن أمتي عقوبة ما أكره عليه وتبعة ما أكره عليه. ويمكن أن نقول رفع عن أمتي ما أكره عليه، رفع عن أمتي الحكم الذي أكره عليه، هم هناك حكم بتحريم الولاية رفع عنهم حكم حرمة تحريمه، حرمة الولاية، هذا الحكم. ويمكن أن نقول ثالثا لا، رفع عن أمتي تنزيلا يعني الموضوع بأي معنى، لأنه الموضوع رفع تكوينا، وإنما رفع الأثر الشرعي للموضوع. ألسنة احتمالات متعددة في هذا اللسان، كيفما كان الاحتمال هذا يدل على المدعى. بالأخير هذا الذي تولى الجاهل هذه الولاية محرمة عليها تبعة، هي موضوع للتحريم. حديث الرفع يقول رفع هذا عن الأمة. نعم يبقى شيء، هذا سنأتي إليه مفصلا في التنبيهات من باب الإشارة، أن الرواية تقول رفع عن أمتي لا عن بعض أمتي، فلا بد أن يكون الرفع عن الأمة. هذه نكتة جدا مهمة نستفيد منها إن شاء الله فيما يأتي. واضح بالنسبة للإضرار بالمؤمنين، إضرار ببعض الأمة، ماذا نصنع به؟ أنه رفع عن الأمة، تمام الأمة، لا رفع عن بعض الأمة للإضرار ببعضها الآخر. أصلا قد يقال أن الرواية منصرفة عنها. الدليل الثالث قولهم عليهم السلام التقية في كل ضرورة، وهذه ضرورة، التقية في كل ضرورة، وهذه ضرورة من الضرورات ففيها التقية. الدليل الرابع ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، وهذا قد اضطر إلى تولي الجاهل. طبعا اضطر لابد أن تحمل على أي معنى؟ أكره.
بس هو الظاهر يريد المعنيين شيخ،
وإلا الاضطرار كما سيأتي معنا في المراد من الولاية فيما بعد، الاضطرار معنى غير. يعني أنا الآن أسألكم سؤال، أنا يصبح عندي ظروف مالية، استدنت من الشيخ محمد مبلغا من المال إلى سنة، وكان عندي تجارة وكسبت تجارتي وخرب عملي، ولم أستطع سداد المبلغ، والشيخ يطالبني ولا أريد أن يصبح، فأنا اضطررت أن أبيع رأس مالي أو تجارتي أو ما شاكل ذلك بالخسارة، هذا بيع اضطرار، هذا لا يدخل في الإسلام، صح؟ ومرة ثانية لا، يأتي ظالم وبالتالي البيع صحيح والمال اللي أخذ الشيخ محمد حلال، زلال بلال ما في أي مشكلة، والأعيان التي أخذها المشتري أيضا ما فيها إشكال، هذا بيع اضطرار. كان يضطر إلى بيع داره، إلى بيع بستانه، إلى بيع سيارته. ومرة ثانية لا، أنا ماذا يحصل معي؟ أنا أتعرض لضغوط من قبل ظالم، من قبل جائر، من قبل أحد أن أبيع وعيد، هذا إكراه. فعنوان الإكراه مختلف عن عنوان الاضطرار، خاصة أنه في مثل حديث الرفع رفع عن أمتي ما أكره عليه وما اضطروا إليه. الاضطرار غير الإكراه، أو ما واحد أو كل منهما يشير إلى واحد، هذا في محل إن شاء الله تبحثوه.
متغايرين، بس هو وين عنوان البحث بالكراهة أو الإكراه، بس داخل البحث بيتعرض العنوان للاضطرار.
سنأتي إلى هذا، هذا لابد أن يحمل على أي معنى، أن عنوان الاضطرار والإكراه كعنوان الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترقا، وإذا اجتمع افترقا، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا كانا مع بعضهما البعض كل منهما معنى، وإذا كان كل منهما على حدة لا يشير إلى الجامع بين المعنيين. على أي حال بالظهور العرفي ما اضطروا إليه عامة، هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ علي، وهذا صحيح. وبالتالي حكم جواز التولي في سورة الإكراه لا إشكال فيه ولا شبهة تعتري، واضح يجوز التولي في سورة الإكراه بلا كلام، واضح إن شاء الله. فالأدلة كثيرة يعني، أما في الآية فأردنا أن ندقق شيئا ما لنرى فعلا هل تدل أو لا تدل، لاحظتم لأنه بحسب الظاهر لا تدل هذه الآية. في الحقيقة أصل هذا المطلب لا كلام فيه، الكلام كل الكلام في هذا المطلب إنما يقع في التنبيهات التي تأتي معنا، وهنا كم تنبيه؟ وهنا تنبيهات خمسة تنبيه. نتعرض الآن بالإجمال إلى التنبيهات ماذا يبحث فيها المصنف. هذه نقطة جدا مهمة حتى يصير عندنا نحو من الشمولية في هذا الموضوع. التنبيه الأول موضوعه أنه في باب الإكراه يجوز أن تفعل الشيء المكره عليه ويجوز أن تفعل الأمور اللازمة والمرتبطة بالشيء المكره عليه من محرمات. السؤال، هل يشمل هذا الجواز التعرض لأموال الغير؟ هل يشمل التعرض لدماء الغير ممن هو محقون الدم أم لا؟ هذا لا يشمل التعرض للأموال والدماء، وإنما هذا يقتصر على نفس الفعل المحرم وما يحيط به من دون أن يستلزم التعرض لأموال الغير ودماء. الدماء خارجه كما سيأتي معنا، الدماء خارجه ما عدا إراقة الدماء كما سيأتي إن شاء الله مفصلا، ولكن الكلام في الأموال والتعدي على أملاك وأموال آخر. هذا هو التنبيه الأول موضوعه واحد. في التنبيه الثاني من أهم التنبيهات، بل قد يكون من أهم وألق المطالب التي تمر معكم في المكاسب المحرمة بل في المكاسب بشكل عام، وهو أنه كثيرا ما نتحدث عن الإكراه فنحتاج أن نبحث أنه ما هي الوسائل التي يتحقق من خلالها الإكراه، بماذا يتحقق الإكراه. هذه نقطة جدا مهمة وحساسة ومفصلية في البحث. التنبيه الثالث، طبعا هناك مصاديق واضحة يتحقق فيها الإكراه، هناك مصاديق غامضة صعبة غير واضحة غير جلية. التنبيه الثالث أنه تذكروا في بحث الغيبة أنه هل يجب في تجويز الكذب في بعض الحالات عدم إمكان التفصي عنه بالتورية أم لا يجب التورية أصلا بل يجوز الكذب ابتداء. حط الذكر وهو نفس الشيء، هل يعتبر في جواز التولي عن عدم إمكان التفصي أم لا؟ أنا مباشرة من يضغط علي الظالم أتولى، وأن كان يمكنني أن أتهرب، يمكنني أن أتملص، يمكنني أن يعني أرشد إلى شخص آخر، ولكن أنا لا مباشرة أتولى. هذه أيضا نقطة جدا مهمة. النقطة الرابعة، ماذا لو كان الضرر المتوعد عليه هو ضررا هو عبارة عن ضرر مالي؟ هل يجب علي أن أتولى؟ هل يجوز لي أن أترك التولي وأدفع هذا الضرر المالي؟ ماذا لو كان الضرر المالي مشحفا في حقي غير مشحف في حقي؟ هذا التفصيل. والتنبيه الخامس ما يرتبط به ما يباح للإكراه من جهة الدم. فإذا هذه تنبيهات خمسة يمكن أن تشكل هكذا إذا أردنا أن نعبر عمود فقري للمطلب بتمامه. كل ما يرتبط بالإكراه تطبيقا للإكراه على فكرة الولاية، وإن كان هذا التطبيق نكاته العامة عامة سنشير إلى أن هذا لا يختص بخصوص الولاية، هذا له نكات عامة، وهذه النكات العامة شاملة وعامة وواسعة وكبيرة وحكم لأنها مختصة بباب، لأنها مختصة بحالة. نأتي فعلا إلى المطلب الأول ونذكر قبل التنبيه الأول إشارة. خلاصة هذه الإشارة ترتبط بالفكرة الأولى الموجودة في الكتاب. ماذا يقول في الكتاب؟ نشرح الفكرة الأولى، نقرأها ونشرحها وننتقل إلى هذه الإشارة. ماذا يقول؟ يقول الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح به بالإكراه ما يلزم الولاية المحرمة من المحرمات الأخر وما يتفق في خلالها مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر. فهي تتحدث عن ماذا؟ عن الأمور التي تلزم الولاية. يعني أنت يجوز لك التولي بسبب الإكراه ويجوز لك ارتكاب الأمور التي هي لازمة للتولي وتكون محرمة. تمام؟ ما عدا إراقة الدم. ما عدا إراقة الدم هذه لا تجوز. تمام؟ هذه كالجملة المعترضة يا أخوان. ما عدا إراقة الدم كالجملة المعترضة. ليه؟ لأنه قال إذا لم يمكن التفصي عنه. إذا لم يمكن التفصي عنه لا ترجع إلى إراقة الدم حتماً، لأن إراقة الدم لا تجوز بحال، وإنما الإباحة لما يلزم الإكراه لما يلزم الولاية من أمور محرمة هذا يجوز إذا لم يمكن التفصي عنه. واضح؟ هذه الفكرة من خلالها يحسن بنا أن ننبه على فكرة أخرى لسيقة بها وقريبة منها. تقدم معنا في المسوغ الأول ماذا؟ جواز التولي لأجل نفع المسلمين والمؤمنين والقيام بمصالحهم، صح؟ نقول ثمة فرق بين نفع المؤمنين والولاية لنفع المؤمنين وبين الإكراه والولاية بسبب الإكراه. نفع المؤمنين والولاية لأجل نفع المؤمنين لا يسوغ القيام بالمحرمات المترتبة على الولاية. واضح؟ أنا إذا دخلت في ولاية الجار لأجل نفع المؤمنين هذا لا يسوغ لي القيام بالمحرمات والأمور التي يطلبها مني من؟ الجار. فإنها لا تجوز أكثر من ماذا؟ أكثر من كون الشخص واليا للظالم ولا تسوغ فعل المحرمات. طيب ماذا نصنع هناك؟ هناك نجري قواعد التزاحم. يعني بصير أنت أكرهك على شيء أو طلب منك الجائر شيئا من دون إكراه وستنفع المؤمن، فأنت تسوي عملية التزاحم أيهما أهم لك، نفع المؤمن في هذا النفع أو لا، حفظ نفسي أو حفظ الولاية أو حرمة هذا الشيء، حرمة هذا الفعل المحرم الذي سأقوم به أو نفع المؤمن، فأرجح فأجري قواعد باب التزاحم. بينما في باب الإكراه الأمر ليس كذلك. بمجرد أن تتقبل الولاية من باب الإكراه أنت يجوز لك كل الشراشة، كل الشراشة المترتبة على ذلك تكون أيضا جائزة، لأنه مثلا تجوز لك بعض الأشياء ولا تجوز لك بعض الأشياء الأخرى. لا لا، كل الأشياء جائزة ما عدا إراقة الدم. فهذه نكتة مهمة جدا في الفرق بين البابين. يكمل رحمه الله ويقول ولا إشكال في ذلك. أصل جواز فعل المحرمات لا إشكال، إنما الإشكال في أن ما يرجع من المحرمات يعني إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال، طبعا ما عدا إراقة الدم، إضرار دون إراقة الدم، من نهب الأموال وهتك الأعراض وغيرها من العظائم غير الإراقة، هل يباح كل ذلك بالإكراه؟ خلص أنا أكرهت ذلك وبالتالي يباح. أم ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه؟ يعني أنا مثلا أخاف على حيثيتي وعلى عرضي، عرضي يعني الجانب الذي يحترم في الإنسان، ما عدة مرة ذكرت، أنا أخاف أن أهتك، أخاف أن أساب، أخاف أن أشتم، أخاف أن تقال كلمة في حقي، فهذا يصبح إكراه. فأتقبل الولاية خوفا من كلمة خشنة تقال في حقي وأنا أذهب وأهتك أعراض المسلمين وأذهب أموال المسلمين.
نحن شيخ الظاهر هتك الأعراض مراد بالعرض العرض.
لا لا بحسب الظاهر كلمة العرض أعم، كلمة العرض أعم داخلية.
إنه بعدين بيستثنى خصوص الزنا.
إلا هذه لا تدل.
أما باقي ال.
لا تدل كلمة العرض تبقى أعم عام. العرض دائما هذه من الشبهات التي تحصل. العرض في استعمالنا العرفي مختصة بحريم الإنسان، يعني حتى كلمة حريم يعني في الاصطلاح الفقهي لا تختص بنساء الرجل ومن يرتبط به من أمه وأخته وزوجته، لا 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 وبناته مثلا، لا العرض الحيثية المحترمة والنساء هذه داخلة من هذا الباب لأنه من الأمور التي ينبغي أن تحترم للإنسان. نعم. فماذا يقول؟ كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به. أنا لأجل كلمة خشنة أذهب وأنهب أموال المسلمين، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة لأنني مكره، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ يعني بعبارة ثانية هنا أنا هل أجري قواعد باب التزاحم وأنظر إلى الضرر الذي توعدني به الظالم وإلى المحرم الذي سأرتكبه وبالتالي أوازن بينهما كما أصنع في باب نفع المؤمنين، أم لا أنا في باب الضرر، الضرر يحلل لي التولي وشراشره ما عدا إراقة الدم وانتهى. لاحظتم؟ واضح الإشكال في الهواء؟ ماذا مصنع؟ يقول الشيخ الأعظم وجهان، وجه للإباحة هو الإطلاق ووجه لعدم الإباحة وبالتالي الترجيح هو ماذا؟ هو ما سيأتي معنا غدا إن شاء الله ندخل في هذا المطلب. حضروا إلى قوله رحمه الله في الصفحة التالية، هذا يكون مطلب فيه دقة فهنمشي فيه شيء من البطء. حضروا إلى آخر التنبيه الأول، ولكن حتما بحسب الظاهر يعني حتما لن نستطيع إدراك آخره، ولكن نحتاج إلى تدقيق منكم إذا أحببتم أن تحضروا. حضروا غاية الآمال الجزء الأول صفحة 131، وحضروا هداية الطالب الشهيد الجزء الأول صفحة 515-516-517 هذه المواضع، وحضروا في حاشية الشيخ التبريزي الجزء الأول صفحة 313-312-314 موسوعة سيد الخوئي الجزء 35 ما وضعت المصدر للأسف يعني، و يعني هذا يسهل عليكم تفتح الكتاب مباشرة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.